بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. في علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى، تلاحظون أحبتي أن هناك عدالة وحكمة، لأن الله تبارك وتعالى عادل وحكيم، والعادل الحكيم لا يأمر بعبث ولا يأمر بظلم ولا يأمر بمعصية. لذلك جعل الله تبارك وتعالى طاقات الإنسان موجهة، كل طاقة إلى هدف وغاية وثمرة. فلو تعطلت طاقة من طاقات الإنسان لسقطت الغاية التي وجدت هذه الطاقة من أجلها. مثلا طاقة تحمل الجوع للصيام، فإذا سقطت طاقة تحمل الجوع سقط الصيام، يعني واحد ما يستطيع أن يتحمل الجوع، عنده قرحة بالمعدة، فالصيام يسقط، لأن الصيام معلق على أساس هذه الطاقة، هي طاقة التحمل، تحمل الجوع. الصيام موجود، كتب عليكم الصيام، لكن إذا تقرأها بصورة دقيقة كأنما يقول من استطاع للصيام، كما للحج. طاقة الحج أيضا في البدن وفي المال، فإذا سقطت طاقة البدن سقط الحج عني، ما أستطيع، ما عندي قوة. إذا سقطت طاقة المال سقطت طاقة الحج عني وفريضة الحج. فريضة الزكاة أيضا قائمة على طاقة المال، الخمس والزكاة، فإذا سقطت طاقة المال وأصبحت فقيرا، أو من البداية أنا فقير، ففريضة الحج تسقط عني. لاحظوا المسألة، إن الله لا يأمر الإنسان الذي لا يملك طاقة أن يقوم بعمل له علاقة بتلك الطاقة. الحكيم ما يعطي رسالة إلى رجل أعمى يقول له اقرأ هذه الرسالة، تأملوا، ولا يطلب من شخص أخرس أبكم أن يلقي خطاب ويقول له إذا ما ألقيت خطاب أضربك ألف صوت. هذا ليس حكيم، أرجو أن نلتفت إلى هذا المعنى. لذلك في مدرسة أهل البيت ما عندنا جبر ولا تفويض، الجبر والتفويض موجود في مدرسة بني أمية، وخصوصا الجبر. وأنتم إذا تلاحظون، ونحن في مقدمة الحديث، أن علماء البلاط الأموي يركزون على الجبر، ولاحظوا هذا المعنى يظهر من خلال كلمات ولاتهم، الولاة من قبل بني أمية يركزون على الجبر. أنا أنقل لكم قضايا تسمعونها دائما في المقتل والعزاء والتعزية، لكن هي مع أنها للعزاء لكن هي في الحقيقة تعطي مجالات واسعة للفكر وتعطي مجالات واسعة للمعرفة. عبيد الله بن زياد يقول للإمام زين العابدين سلام الله عليه في مجلسه، يقول له من أنت؟ الإمام السجان، لاحظ الجبر وين الآن، كيف بني أمية يركزون على الجبر وأن الله جبر العباد على المعاصي. قال من أنت؟ قال أنا علي بن الحسين. ابن زياد قال أوليس قد قتل الله عليا؟ شوفوا هذا المعنى، يعني الله قتل علي الأكبر وقتل الحسين وقتل العباس، إذا نحن بني أمية ما قتلناهم. الشمر لما قتل الحسين يعني الله جبر الشمر أن يقتل الحسين، هذا معنى كلام ابن زياد. اتأملوا العبارة لأنه معنى جدا يفتح آفاق أمامكم أحبتي لمعرفة الواقع ومعرفة مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فابن زياد يقول للإمام السجاد، يقول أوليس قد قتل الله عليا؟ الإمام يقول كان لي أخ يقال له علي الأكبر قتله الناس. لاحظ ابن زياد رجع إلى كلام الجبر، قال لا بل قتله الله، لأن هذا جبر عند بني أمية، يعني الله يجبر العباد على المعصية، الله يجبر العباد على الذنوب. ولذلك تلاحظون بعض المدارس الآن وتسمعونها في الخطاب وفي بعض قنوات الفضاء القنوات الفضائية، تلاحظون أنه يطلع عالم يتكلم يقول جفت الأقلام وانتهى كل شيء. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه أنت مجبور على أعمالك، يعني أنت مسير على كل عمل تقوم به، فإذا كنا مسيرين فلماذا يحاسبنا الله؟ يعني أجبرنا ويحاسبنا؟ لاحظوا الوقوع في الفخ الكبير. فابن زياد يرد على الإمام السجاد يقول لا بل قتله الله، أخوك علي الأكبر ما قتله الناس، الله قتله. الإمام قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. هنا علم ومنطق. ابن زياد عنده صوت وسيف وقوة وكفر وإلحاد وزندقة، قال أو بك جرأة على رد جوابي اضربوا عنقه. فقامت العقيلة زينب وألقت بنفسها عليه، القصة معروفة. في نفس المكان يزيد ابن معاوية، اذكروا في مجلس يزيد ابن معاوية، يزيد ابن معاوية أيضا تحرش بعلي بن الحسين في نفس القضية. شوف التركيز عليها. هنا في الكوفة ابن زياد يقول لعلي بن الحسين بل قتله الله. في الشام يزيد ابن معاوية يضع رأس الحسين أمامه، ماذا يقول؟ يقول يا علي بن الحسين وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقرأ له هذه الآية. الإمام قال ليست هذه الآية فينا، وإنما أنزل الله فينا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. تأملوا العبارة. سياسة بني أمية قائمة على الجبر أساسا، يعني ما عندهم أمر بين أمرين، لو كان عندهم أمر بين أمرين ما قتلوا الحسين، ما قتلوا الإمام الحسن، ما قتلوا الإمام علي سلام الله عليه. لو الأمر بين أمرين ما سكروا وسدوا وأوصدوا بيوت أهل البيت. لذلك لاحظوا المسألة وين. يعني الآن أنت معنى الجبر شنو؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الناس في الجبر والتفويض أو في القدر على ثلاثة أوجه. ثلاثة أوجه الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه يقول رجل يزعم أن الله سبحانه وتعالى أجبره على المعصية وعلى الذنوب ثم يحاسبه فقد ظلم الله في حكمه فهو هالك، لأن كيف الله يجبرني على عمل بعدين يحاسبني؟ مثل بعض الناس يقول لو الله هداني لكانت أصلي بس الله ما يهديني. أعوذ بالله، هذا كفر، هذا كفر. رب العالمين كله رحمة وكله هداية وكله خير، كيف يقول هذا الكلام؟ هذا رجل يزعم أن الله أجبره على المعاصي والخطايا والذنوب ثم يحاسبه فقد ظلم الله في حكمه فهو هالك لا محالة. الرجل الثاني الإمام يقول ورجل ثاني رجل آخر يزعم أن الله فوض إليه الأمر فقد اتهم الله في حكمه. لماذا فوض إليك الأمر؟ هل الله عاجز حتى فوض لك أنت الأمر؟ شوف المسألة كيف. ورجل يزعم أن الله تبارك وتعالى أمره بأوامر ونهاه عن نواهي، فإن أحسن حمد الله وإن أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ. تأملوا العبارة، شوف دقة العبارة. الله أعطاني هذه الأجهزة، أعطاني هذا العقل، ولكنه أمرني أن أستعمل كل الطاقات في الخير. فإذا مشيت في الخير الله يمدني في الخير. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني تصوروا سيدا عنده عبد مملوك فيقول له اذهب إلى السوق وأتني بالحاجة الفلانية. هذا مثال أضربه لكم، تأملوا العبارة، وأخذته من الإمام أبي الحسن الهادي سلام الله عليه. قال اذهب إلى السوق وأتني بالحاجة الفلانية، والسيد يعلم أن الحاجة الفلانية عليها موانع لا يستطيع العبد المملوك أن يأتيه بها. واحدة من الموانع أن ذلك صاحب الحاجة لا يدفعها إلا بثمن، والسيد لم يدفع ثمنها للعبد المملوك، وبقية الموانع موجودة أيضا. وقال له ائتني بالحاجة وإن لم تأتني بها ضربتك 100 سوط. زين، الآن تأملوا العبارة. هذا العبد المملوك يأتي يريد أن يأخذ الحاجة فيجد عليها موانع، وسيده لم يرفع الموانع عنه، بل أنه يعلم أن هذه الموانع موجودة عند الحاجة وفي السوق وما يقدر، وواحدة من الموانع الثمن. فأبو الحاجة قال له أين ثمنها؟ قال لا أملك ثمنها. قال كيف جاء تأخذها مني إذن؟ فطرده. فرجع. الآن السيد ماذا يصنع؟ السيد ماذا يصنع؟ إذا ضربه 100 جلدة 100 صوت كما أوعده فكان ظالما له، صحيح ولا مو صحيح؟ وإذا لم يضربه 100 صوت كان خائفا منه أو كاذبا عليه في وعده في وعيده إليه. لأنه شوف المسألة، الإنسان ممكن يتنازل عن الوعيد إذا كانت الشروط متفقة. يعني أنت تقول لولدك بني إذا اجتهدت ودرست ونجحت أعطيك هدية، وإذا سقطت أضربك مثلا 40 جلدة مثلا، يعني كمثال، إنما جبت الضرب لأن المثال فيه ضرب. فإذا نجح على الأب أن يفي بعهده ووعده، لكن إذا سقط ليس على الأب الوفاء بالوعيد. ممكن يتنازل عنه، يعفو عنه، صحيح ولا مو صحيح؟ إذا عفى عنه تعتبر فضيلة للأب، يقول له ما يخالف ما دام أنت سقطت وأنا قلت لك أضربك 40 جلدة فأنا راح أعفو عنك هذه المرة. إنما عفى عنه لأن الشروط متسقة، الشروط ماشية هكذا. لو كانت الشروط غير متسقة، ولو كان ليس هناك مدرسة وليس هناك دروس وليس هناك مدرسين وموانع موجودة في الجامعة وفي الكلية، كل القضية تسقط ما تمشي. لذلك يأتي الإسلام يبين أن الأمر بين الأمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين، منزلة بين منزلتين. المنزلة بين المنزلتين ماذا تعني؟ أن هذه الغرائز والطاقات والعقل والآلات والأجهزة والأدوات، على تعبير الإمام السجاد سلام الله عليه، هذه الأمور أنا أتصرف بها بأمر الله وبتوفيق الله. الذي يمشي في طريق الحق الله يمده. الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذي يمشي بطريق الباطل تتلاقفه الشياطين والعياذ بالله. شوف القرآن الكريم على من تنزل الشياطين؟ الملائكة تتنزل على الذي يمشي بطريق الحق. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة. هذا المنحرف أيضا تنزل عليه، لكن مو الملائكة، الشياطين. على من تنزل الشياطين؟ هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم، فيكون محط للشياطين. سبحان الله، شايف هذه كيف الزنابير تحوش وتحوم حول اللحمة المتعفنة؟ الشياطين هكذا. يقعون على هذا الإنسان المنحرف ويأخذونه من ظلمة إلى ظلمة ومن مكان إلى مكان. الآن نحن الله تبارك وتعالى هو أرحم الراحمين، أهل البيت سلام الله عليهم ركزوا على هذا الخط وبينوا أن الإنسان إذا توفرت عنده صحة الخلقة، خلقته صحيحة، وحرية الطريق، تخلية السرب، الطريق عند سالك وليس هناك موانع تمنعه، تأملوا العبارة، وعنده راحلة وعنده زاد وعنده صحة في بدنه وعنده رغبة في طلب ذلك الشيء. أنا عندي رغبة في الطعام وعندي معدة تهضم الطعام. يمكن واحد عنده رغبة لكن ما عنده معدة تهضم الطعام، مريض بمعدته فلا يستطيع إلا شراب الحليب، تأملوا العبارة. واحد عنده رغبة لطلب العلم لكن ما عنده قدرة على استيعاب العلم، الرغبة موجودة والقدرة موجودة والحب موجود لهذا الشيء، فليس أمامك إلا الانطلاق والاندفاع. شوف لماذا تتوقف؟ إذا توقفت تراجعت، لأن الحياة ركضة سباق، وسابقوا. إذا رأيت ناس يتسابقون وأنت تركض معاهم حتى تصل إلى الهدف، فهل يمكنك أن تتوقف في وسط الطريق حتى تفكر أنك تواصل السير معاهم؟ إذا توقفت تفكر سبقوك، لأن التفكير يجب أن يكون من البداية، فالتفكير حاصل وهو الأمر من الله سبحانه وتعالى. يقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. الآن لاحظوا المسألة، إذا كان الأمر بهذا الشكل ونحن مطالبون ومأمورون بالانطلاقة والانطلاق، لكن وين على الهدف والهدف وين؟ هنا تعال شوف القرآن الكريم، يأتي القرآن الكريم يبين لك عملية السقوط على الجانبين والانطلاق في الوسط. وجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أهل الجبر سقطوا وأهل التفويض سقطوا أيضا. لاحظ، فالمسألة انطلاقة تمشي بها، هذه الانطلاقة لها شروط، لأن الله وضع شروط وعهود في القرآن الكريم وأمرك أن تتخذ الشروط والعهود حتى تصل إلى الهدف، وإلا لا يمكن الوصول إلى الهدف أبدا. الآن شوف، يبدأ القرآن معكم أحبتي أينما تكونوا، تأملوا العبارة، يبدأ القرآن معكم بهذا الشكل. أولا يبدأ بملاحظة رفع الموانع، اللباس، الملابس، الثياب، الشراب، الطعام، الأكل، الحياة كلها يجب أن تكون من حلال لا من حرام، ولأنه أبرز شيء في الحياة الأكل، فهو يذكر الأكل، لأن القرآن كتاب إعجازي فيذكر الأكل، إذا ذكر الأكل يعني كل القضايا التي تحيط بك داخلة في جو الطعام. فتأمل، قال وكلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لماذا؟ لأن أكل الطيبات يساعدك على اكتشاف الهدف أمامك، تشوف اكتشاف الهدف. أكل الحرام يغطي عليك الطريق، أكل الحرام يغطي عليك الطريق، ما تشوف لقمة حرام واحدة. واحد ما يعطي حقوق شرعية، عنده فلوس أموال بس ما يدفع الحقوق الشرعية، هذا الإنسان، لاحظوا أنتم، لاحظوا هذه الحالة، الإنسان اللي ما يخمس ولا يزكي، تلاحظ عنده مشكلات في بيته، عنده مشكلات في عقيدته، في عقيدته عنده مشكلات. أنا في الطائرة إلى جانبي رجل كبير شيخ طاعن في السن، وصار حديث كنا أتكلم، ومن هنا إلى هناك قال أنا ما أزكي ولا أخمس. قلت لماذا؟ قال يعني ما أؤمن بالزكاة والخمس. وصرت أتكلم معه، بعدين أنا عرفت ما دام أنت ما تؤمن بالزكاة والخمس هذا طبعا كفر وخروج عن الإسلام، تارة ما تدفع الزكاة والخمس هذا فسق وخطيئة، يمكن واحد يستغفر الله ويتوب، لكن إذا تزعم أنها ليست من الإسلام فهذا خروج من الدين. واحد ما يصلي يقول انا ما اقدر اصلي، ما لي خلق للصلاة، الصلاة واجبة لكن انا ما اصلي، ما يخالف، هذا ليس كافر، بس يمكن يروح الجهنم يبقى 10 ملايين سنة في نار جهنم، بعد 10 ملايين سنة يطلع يروح للجنة. اذا واحد الى خلق يروح 10 ملايين سنة يقعد بالنار، خلي يترك صلاته، طيب ما يخالف، هذا لا يحكي معي. لكن اذا قال الصلاة غير واجبة صار كافر. تأمل العبارة، نكران وجحود فرائض الله يؤدي الى الكفر، لكن عدم اتيان الفرائض، الفرائض الفرائض فقط فروع الدين، ممكن يؤدي الى الفسق والعصيان. وباب التوبة مفتوح، واحد يوطن نفسه لدخول جهنم 10 ملايين، هذا اقل تقدير اقول لك 10 ملايين سنة، لان في الروايات في 10,000 سنة من سني الاخرة وليس من سني الدنيا، اليوم طوله 50,000 سنة مما تعدون. خلينا نشوف المسألة شنو الان، ما سلككم في سقر؟ ها قالوا لم نكن من المصلين، خلاص هذا نص في القرآن الكريم، ولم نكن نطعم المسكين. الان يقدر واحد ياخذ سيجارة يضعها على جلده، سيجارة خليها دقيقة واحدة على جلده، يستطيع واحد يقرب بدنه من النار؟ هذه نار الدنيا التي يطفئها الماء، تلك النار لا يطفئها شيء، اذا غضب عليها اذا غضب عليها مالك خازن النار مدير النار صار يحطم بعضها بعضا من سطوته وصيحته، وهذا الشيء احنا ما نعرفه لانها مهولة. هذه اذا الان فسرت تفسير علمي الجبال تتمزق في لحظات من تفسيرها، الكون يهتز كله، لكن الناس في غفلة، سبحان الله في غفلة، ما ينفع معاهم شيء الا يشوفون النار ويشوفون مالك خازن النار، ليس اكثر من ذلك. الا لاحظوا المسألة كيف تأتي ومن اين تجي، ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، هذا الذي يأخذ. لكن واحد ينكر فريضة، لا حرام عليه، نكران الفريضة لا يجوز. الان لاحظوا الدقة في التعبير، هذا يحكي معي قال انا لا اؤمن بالخمس والزكاة، هذا اللي كان جالس الى جانبي بالطائرة، انا صرت احكي معه في نفسي، قلت هذا الرجل قطعا عقيدته معوجة وملتوية مو صحيحة. انا افكر هالشكل، مرة واحدة التفت لي قال لي شيخنا اذا اقول لك كلام ما تزعل؟ قلت له لا تفضل حج، بعد الان في الطيارة وقل له ليش ازعل من عندك، واحد في الجو، لو بالارض يمكن واحد يزعل، بس طاير بالجو ليش يزعل، ما في داعي للزعل. قال لي الان انت تقول انه ذول الهندوس على خطأ؟ عجيب، قلت الحمد لله ظهرت القضية، قلت لا عفوا حجي يمكن تعيد الكلمة؟ قال يعني تقول ذول الهندوس على خطأ؟ قلت له ليش مسرحت للهندوس؟ قال لي انا شايفهم ينزلون بالمال يطهرون وعدهم صدق وصفاء، من قالك على خطأ؟ ومن يقول احنا على حق؟ قلت له تعرف حجي هذا المعنى، انا اقول لك حجي لكبر سنك ما ادري رايح المكة ولا ما عندك ايمان بمكة ايضا، تعرف هذا من وين جاي؟ قال من وين؟ قلت له لانك ما تعطي حقوق الله، فالاكل الذي تأكله حرام، والامام الحسين سلام الله عليه يقول لقد ملئت بطونكم من الحرام فطبع على قلوبكم، ما تزعل مني حجي لان احنا طايرين بالجو. قلت له انا هالكلمة هذه نفسها، يا ايها الرسل تأملوا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، هذه لقمة الحلال. الرجل اللي يطلع من بيته ويركض على ان يحصل على درهم حلال هذا مجاهد في سبيل الله، هذا الدرهم الحلال لا تنظر الى كثرة المال بالملايين وبالمليارات، ما لك شغل فيها، اذا حصلت على درهم حلال وتأخذ في ربطة خبز وحزمة خضار الى بيتك وعائلتك، هذه عند الله اكبر من الدنيا وما فيها، لانك تحفظ عائلتك وتحفظ مصيرهم وتحفظ مستقبلهم وتحفظ طريقهم الى الله سبحانه وتعالى. تأملوا العبارة احبتي، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لانه اكل الحلال يوفقك للعمل الصالح، ولا تطغوا فيه، في النعم. تطغوا في النعم، تغيروا نعم الله فيحل عليكم غضب. فيحل، الحاء مكسورة، تأملوا العبارة، فيحل عليكم غضبي. بعدين يقول ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وين هوى؟ في نار جهنم. الآية اللي بعدها اسمعوها حتى تعرفون الأمر بين الأمرين ماذا يعني. شوف وين قال الله تبارك وتعالى وإني لغفار لمن عد على أصابع يديك وبقلبك، وإني لغفار لمن تاب، واحد، وآمن، اثنين، وعمل صالحا، ثلاثة. كافي؟ فيها كفاية هذه؟ توبة وإيمان وعمل صالح، أكثر من هذا شنو؟ يقول لا، التوبة والإيمان والعمل الصالح ما ينفع إلا الاهتداء. الاهتداء، شوف الافتعال، ما قال الهداية، لأن هذه داخلة بالهداية، التوبة والإيمان والعمل الصالح، إنما قال ثم اهتدى. فإذا هنا أربع شروط، أربعة شروط، لاحظوهم بدقة. وإني لغفار لمن تاب من الشرك والكفر، وآمن، اثنين، وعمل صالحا، بعد يقول ثم اهتدى. لمن يهتدي؟ لازم واحد يفكر. يعني التوبة ما تنفع ولا الإيمان ولا العمل الصالح؟ هل هناك أوضح من القرآن الكريم يا أحبتي؟ يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ بحجزة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ويقول للناس، يقول أيها الناس خذوا بحجزة هذا الأنزع. الأنزع مو معناه الأصلع مثل ما يصوروا بعض الناس، هذه ما أخذيها من بني أمية، علي بن أبي طالب أصلع وقصير وبطنة طالعة أذراعين، لا، الأنزع، الأنزع من الشرك، يعني لن يشرك بالله طرفة عين. الإمام علي بطل عملاق حبيبي، إذا تشوف تشوف جمال الأنبياء في وجهه. لو كان الإمام مثل ما يصوروه، هذه وثيقة وصفحة كتبها عمرو بن العاص عن علي بن أبي طالب، أنه أصلع، أنه قصير، أنه بطن طالعة، مبطون أو بطين، فهمت كيف؟ وحمش الساقين، هالشكل يصفون لك الإمام عليه السلام الله عليه مثل ما يصفون الطاووس. حتى الصفة التي تقول إنه على هيئة الأسد أيضا خطأ. على هيئة الأسد شنو؟ ارجع للرواية شوف مصدرها، المغيرة ابن شعبة، ولا واحد رجل على هيئة الأسد، وين جماله؟ وين جماله؟ هاي مصدرها المغيرة بن شعبة. تقول الإمام السجاد يقول أسد باطل، يعني صفته وليس خلقة الإمام علي على هيئة الأسد. أهل البيت لما يذكرون الإمام علي سلام الله عليه، الإمام الحسين، الإمام الحسن، السجاد، الزهراء، الرسول، شوفوا الإمام أمير المؤمنين نزل، لما ينزل للمعركة كان ينزل مهرولا، ما يركب على فرس لعظمته. عند ابن العباس، العباس يركب الفرس المطهر، رجلاه تخطان في الارض، شلون والده يكون قصير ومبطون وبطين واصلع؟ اتأملوا العبارة، اتأملوها، شوفوا وين تأتي القضية. ينزل الى الحرب مهرولا حاسرا، يعني ما على رأسه شيء، تفهم كيف؟ حاسرا مهرولا، فإذا رأوه الأبطال على بعد، أكبر الأبطال إذا شاف علي بن أبي طالب يهتز قلبه من دون ما يحكي، قلبه يهتز. لذلك هذا عمرو بن عبد ود العامري، رئيس الشرك، قائد جبهة الشر، ويعد بألف فارس، لما شاف الإمام أقبل، وقبل ساعة هو ينادي ولقد بححت من الندى في جمعكم، هل من مبارز؟ الإمام قال لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز. وانت شوف إذا إنسان خائف في حالة حرب ما يستطيع أن يقول شعر، مضطرب. إذا الإنسان مضطرب ما يقدر أن يقول كلمتين على بعض، كيف يقول شعر في ساحة الحرب؟ قال لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاحز. فعمر صار يرتج يخطف يرتعد، ها هذا علي بن أبي طالب شجابه، كيف أتخلص من الورطة؟ لذلك التفت عمر إليه قال إن لي صداقة مع أبيك أبي طالب في الجاهلية، ولا أحب ولا وأكره قتالك، أنا ما أحب أن أقاتلك. الإمام قال ولكني أحب أن أقتلك، تمل العبارة. بعد ذلك يلتفت إليه الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول له المعروف عنك أنك قلت ما طلب مني أحد قضية أو ثلاث قضايا إلا لبيت واحدة، الآن يمكن الطريق مفتوح أمامك أنك ترجع أو تدخل في الإسلام تتشاهد الشهادتين. قال لا، قال ترجع حتى هذا الجيش كله يرجع وأنا ولا نريق الدماء. هو قبل لحظة يقول له أقتلك، حرب نفسية، تعال شلون. بعد ذلك قال أنت فارس وأنا راجل، ليعلم العالم كله بقدرة الإمام أمير المؤمنين وبطولته. لاحظوا شو؟ ولذلك عمرو بن عبد الوهاب عرف نفسه رايح منتهي، خلاص نزل من الفرس عقرها، عرف أنه راح يقتل، وما يحب فرس تكون واحد يركبها من بعده ويقولون هذه فرس عمرو بن عبد الوهاب. وفي ضربة واحدة الإمام ألقاه على الأرض وجلس على صدره واحتز رأسه وجاب رأسه لرسول الله، لأن رأس الكافر ما يصير يخرج من المعركة. يعني في الإسلام لما تقتل الكافر ما يجوز لك تطلع رأسه خارج المعركة تخرج رأسه، لعن الله بني أمي. بعد ما أحكي أكثر من هذا، ملتفت كيف؟ إذا كان الكافر ما يجوز فكيف برأس المسلم، وكيف برأس الولي، وكيف برأس سيد الأولياء، وكيف برأس سيد الشهداء؟ شوفوا هذه الأمور. لذلك تأملوا العبارة. كذلك لما طلع مرحب الخيبري، كل المؤرخين يبينون أن مرحب الخيبري خرج لقتال علي، هو ما كان يعرف أنه طالع لقتال الإمام علي، وكان غارقا بالسلاح لا يرى منه سوى عينيه فقط، كله حديد حديد. والإمام أمير المؤمنين استقبله وهو طلع من هناك يتبختر، أنا الذي سمتني أمي مرحبا، يعني مرحب. الإمام سلام الله عليه أسمعه صوت، ومعروف القضية، مع الأسف أن هذه الأمور ما حد يحكيها على المنابر ولا في خطب الجمعة، الأمة الإسلامية محرومة حبيبي. ما دام مروان بن الحكم موجود وبني أمية فالكفاية بهم، الخطيب يصعد كله عن مروان وعبد الملك وبني أمية وخلص، ما في هذا، ما في غير هذا حبيبي. أما هذه المواقف البطولية، هذه المواقف العظيمة، لو أن المسرح الإسلامي أو المسرح العربي اللي ينتج الآن مسرحيات وتنقلها الفضائيات، لو أنهم ينقلون بطولات أهل البيت وبطولات علي بن أبي طالب للناس جميعا، مع الأسف صاروا ينتجون عن الحجاج بن يوسف الثقف. شوف هذا الأمة المريضة غذائها مريض يكون، والأمة المنحطة حتى قائدها اللي يقودها يكون مثلها منحط ما إلى قيمة أبدا، تافه. شوف المسألة كيف، أنت تجيب الحجاج هذا قائدك، هذا الإنسان المنحط كما يتحدث التاريخ عنه، وأين أنت عن سيف ذي الفقار؟ أليس هذا السيف هو سيف الله تبارك وتعالى؟ أليس هذا السيف هو سيف الله الذي نزل به جبرائيل وقال لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذي الفقار؟ هذا السيف الذي نصر الإسلام، الناس ما يسمعون عنه شيء أبدا. فيقول أنا الذي سمتني أمي مرحبا، الإمام علي توجه إلى قال أنا الذي سمتني أمي حيدرة مرحب، بس سمع اسم حيدرة صار يرجف هالشكل، ها لان الاحبار مخبرين، اذا سامع ولا ما سامع، الاحبار اليهود فتحوا له التلمود حبيبي انت، وفتحوا له الكتب الاخرى، قالوا له يا مرحب اسمع انت شجاع، شجاع شجاع، هذا ما في اشكال. وطلعوا الان هذه حرب خيبر، خرج فلان وفلان وفلان ثلاث مرات، الرسول يعطي الراية لاحد اصحابه وذول الصحابة المعروفين ويذهب ويروح يبقى ايام ويرجع. الراية اخذها ابو بكر ورجع، واخذها عمر ورجع، واخذها عثمان. هذا تاريخ حبيبي، تاريخ موجود اقرؤوه. ما في احد الا رجع يجبن اصحابه واصحابه يجبنونه. فقال رسول الله، هل حديث موجود في كتب الصحاح اقرؤوه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله، اني لأعطي الراية او رايتي غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. فتطلعت النفوس الى هذه الراية، لان الامام علي كان بأبي وأمي كان مريضا، وهذا المرض يقع على الاولياء على الائمة لحكمة، وكان يشكو صداعا في رأسه ورمدا في عينيه. واذا الصحابة ثاني يوم كلهم، الرسول قال اليوم الصبح غدا صباحا اعطي رايتي رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه بعد ما حد ينكرها، كلهم وقفوا هالشكل واقفين ويطلعون. اسكت انت، اسكت شوية، قدم رجلك شوية، قدم رجلك شوية حتى يشوفك النبي، ينظر لك لعله تجيك الراية. وين اذا وصلت عندك الراية بعد شي يشيلك، تمشي على هوا على هوا تمشي، لان ما يفكرون الامام علي راح يجي، كلهم يعرفون الامام مريض وبالخيمة نايم، فمأمنين من عنده، ما موجود علي بن ابي طالب. ايه خلاص ما موجود علي بن ابي طالب. الان لمن يعطي الراية؟ جاء رسول الله الذي ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. نظر اليهم قال ما لي لا ارى اخي وابن عمي علي. وين علي بن ابي طالب؟ ها سلمان قال يا رسول الله انه في الخيمة نائم يشكو او يشتكي من صداع في رأسه ورمت في عينه، قال علي به. فراح سلمان وجابه، جاء به، استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتضنه، ثم اخذ من فمه من لعابه. تعرف لعاب النبي يعني شنو معنى حبيبي؟ تعرف جسم رسول الله، جسمه هذا العرق، العرق اللي يخرج من جسم النبي هو أطهر من رائحة الجنة. كان يتضوع عطر النبي مسافة فرسة، إذا مر الناس في هذا الطريق يقولون من هنا مر رسول الله صلى الله عليه وآله، لريحه الطيبة، لرائحته الطيبة بأبي وأمه. فأخذ من ريقه وضع على عين الامام امير المؤمنين، فتحت عينه، اعطاه الراية، قال يا علي خذ هذه الراية وافتح لنا حصون اليهود. هذا حصن خيبر صار لنا الان فترة طويلة جالسين، اكثر من 20 يوم وما انفتح. يا علي لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فاخذ الراية الامام واندفع، وهذا مرحب اقبل، وشاف الراية، فالامام يصيح انا الذي سمتني امي حيدر. مرحب، سمع حيدر وصار يرجف. ليش؟ قلت لك لان الاحبار اخبروا ان نهايتك على يد رجل اسمه حيدر، احذر من حيدر يدمرك ويدمر كل اليهود في العالم. واليوم يردون ينتصرون على اليهود من دون حيدر، من دون امير المؤمنين، وهذا مستحيل، ما ممكن ان يحصل ابدا. لذلك تراهم في تراجع وتقهقر وتلكؤ وتردد واضمحال كامل، لانهم ما اخذوا بالاسباب التي اخذ بها رسول الله صلى الله عليه واله. لما اراد ان ينتصر عليهم انتصر بعلي امير المؤمنين، هذا امير المؤمنين. فرسول الله اخذ بحجزته، بحجزته، وقال يعني هكذا، وقال للناس جميعا من اخذ بحجزة هذا الانزع، وعلمتكم ان الانزع معناه انزع من الشرك، لم يكفر بالله طرفة عين. من اخذ بحجزة، او قال خذوا بحجزة هذا الانزع
يعني عليا، وهي الرواية ذكرها الإمام الباقر سلام الله عليه، فإنه الصديق الأكبر أيها العرب أيها المسلمون. اسمعوا الرسول ماذا يقول عن علي بن أبي طالب، فإنه الصديق الأكبر والفاروق الذي يفرق بين الحق والباطل. تأملوا العبارة، فمن أحبه هداه الله، ومن أبغضه أضله الله، ومن تخلف عنه محقه الله. ومنه سبطاي، سبطا رسول الله الحسن والحسين، ومنه سبطاي الحسن والحسين وهما ابناي الرسول يقول، ومن الحسين الأئمة الهداة أعطاهم الله علمي وفهمي، أعطاهم الله علمي وفهمي، فلا تتخذوا وليجة من دونهم، فلا تتخذوا وليجة من دونهم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي اهتدى إلى ولاية علي بن أبي طالب والأئمة من ولده. اللهم صل على محمد. وإني لغفار. هالليلة فكروا بهالآية هذه، كل واحد ياخذ له ورقة وقلم ويفكر فيها، وكتبوا بالانترنت رسائل، اسألوا العالم، قولوا لهم الله يقول: واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. ما انتهت القضية، قال: ثم اهتدى. لمن يهتدي؟ الى اهل البيت، الى علي بن ابي طالب، لانه لا يمكن ان الله يأمرنا بطاعة اناس عصاة. الله ما يؤمر بالمعصية. الله يقول: اطيعوا الله ايها الذين امنوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. تأملوا العبارة، فهنا ايضا والى الله والى الرسول والى اولي الامر منكم. ايضا في القرآن الكريم في نفس سورة النساء: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني اولي الامر عندهم قدرة على الاستنباط، وهم ائمة اهل البيت. لان الله لا يمكن ان يأمرنا بطاعة اولي الامر ثم يرخص لنا بمنازعتهم. فقالوا للامام الباقر: يا ابن رسول الله، اذا كانت الآية هكذا فما بال الله لم يسمي عليا والزهراء والحسن والحسين في القرآن وينهي هذا النزاع؟ كان يذكر اسماءهم، وهو ليس عزيز على الله ان يذكر اسماءهم. حبيبي القرآن فيه اسماء كثيرة موجودة. فقال لامام الباقر: فماذا قلتم له؟ قولوا لهم ان الله تبارك وتعالى انزل الصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يسم الصلاة ثلاثا او اربعا. ما قال صلوا صلاة الصبح ركعتين، ولا قال صلوا صلاة الظهر اربعة او العصر اربعة او المغرب ثلاثة او العشاء اربعة. اصلا لم يقل لنا صلوا خمس مرات في القرآن، فمن اين عرفنا ذلك؟ اخذناه من رسول الله. وانزل الله الزكاة ولم يسمي من كل اربعين مثلا كذا، لا، حتى قال رسول الله ووضح الزكاة وجعل انصبة الزكاة. وانزل الله الحج على النبي ولم يسمي في القرآن الكريم كم نطوف حول البيت، سبعة اشواط. من قال لك ان تطوف سبعة اشواط؟ ولم يسمي لنا ان نطوف سبعة اشواط بين الصفا والمروة، وانما كل ذلك اخذناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لان القرآن يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وكذلك انزل الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، وانزل ذلك في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. اخذهم رسول الله وجعلهم تحت الكساء وقال: هؤلاء اهل بيتي. ثم ذكر الائمة من ولد الحسين الى الامام القائم صاحب العصر والزمان. فما في مشكلة حبيبي، ما في مشكلة، هذه الامور واضحة. الله سبحانه وتعالى يعتمد على انك ترجع الى رسول الله صلى الله عليه وآله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقف الامام ابو جعفر الباقر سلام الله عليه ينظر الى الحجاج الى الحجيج وهم يطوفون حول البيت ومعه سدير بن سعيد مع احد اصحابه. يقول سدير الامام اخذ بيميني وقال لي يا سدير والله ما امروا بهذا. قلت باي شيء امروا؟ قال انما امروا ان يأتوا يطوفوا حول البيت ثم يأتوا الينا فيعرضوا علينا ولايتهم ومحبتهم ومودتهم. هؤلاء الذين يطوفون حول البيت ولم يأتوا الينا ولم يعرضوا علينا ولايتهم ولم يعرضوا علينا محبتهم فانهم بعيدون عن هذه الآية المباركة واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال اي اهتدى الينا، اهتدى الى ولايتنا اهل البيت. اللهم اجعلنا من المتمسكين بولايتهم، اللهم لا تحرمنا من شفاعتهم بحق محمد وآله الطاهرين، اللهم اجعلنا معهم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. احبتي انظروا الى الحق كيف هو واضح، ليس هناك شيء اوضح من الحق ابدا. الله نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الحق واضح عند اهل البيت عليهم افضل الصلاة وازكى السلام، لذلك عرفوا الحق اناس فاعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى ونجوا ونجحوا. اما غيرهم من الذين سقطوا والعياذ بالله ووقعوا هنا وهناك وابتعدوا عن اهل البيت، فانظروا اليهم وانظروا الى تاريخهم، انظروا الى تاريخهم. والا هؤلاء آل بيت النبي روحي لهم الفداء. مثل هذه الليالي من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان ورأس الحسين على رمح طويل، ها، وله نور الى عنان السماء حتى يصلوا بالرأس الشريف الى حلب الى دير فيه راهب نصراني. هذا الذي يبحث عن الحقيقة وما عنده عناد، ما عنده عناد، نظر الى هذا الرأس الشريف وسمعه يقرأ القرآن. ابو علي ما كانت قراءة القرآن سيدي حتى على الروم، فاشرف على القوم قال من انتم؟ قالوا نحن اصحاب ابن زياد. قال وهذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال هذا رأس ابن بنت نبيكم، بئس القوم انتم، والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه احداقنا. ثم التفت لهم، عنده درر وجواهر ولآلئ ودنانير، هؤلاء طماعون يبحثون عن المادة والطمع، هذا يبحث عن الحق. فالمال لا قيمة لمن يبحث عن الحق، المال ما له قيمة، اللي يبحث عن الحق قضيته ابعد من ذلك، نظرته اوسع اطول ابعد اعمق. قال خذوا هذه اللآلئ والدرر، ها، واعطون الرأس يكون عندي تمام الليلة هذه، فإذا رحلتم أخذتموه مني. قالوا وما يضرنا، فناولوه الرأس وناولهم الدراهم واللآلئ والجواهر، تركه في حجره وجلس يبكي الليل كله. فلما أصبح الصباح قال يا رأس لا أملك إلا نفسي، انا اشهد ان لا اله الا الله وان جدك محمد رسول الله وانك ولي الله وابن وليه. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم اهل البيت عليهم افضل الصلاة وازكى السلام. ينقلون عنا انه اخذته غفوة فرأى موكب عظيم للانبياء جاءوا لزيارة الحسين. اي اليس الانبياء ينزلون في كل ليلة في كل جمعة في زيارة النصف من شعبان؟ كبار الملائكة المقربين ايضا يستأذنون الله في زيارة الحسين. واذا بهذا الراهب يرى رسول الله صلى الله عليه وآله أمام الأنبياء وإبراهيم معه وموسى وعيسى ونوح، ويشوف مريم مع هذا المجلس العظيم، لكنه يشاهد امرأة غارقة في حجابها مع رسول الله تقوم وتقع على الأرض ورسول الله يحملها بيديه هكذا، إلى أن وصلت إلى الرأس الرسول هكذا ترك لها الفرصة فألقت بنفسها على رأس الحسين، احتضنت الرأس ولدي نور عيني ذبحوك عطشانا يا نور عيني أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده انا الوالد. هاي الابيات اقرأها لقضاء الحوائج احبابي، انا الوالد والقلب له فايان ودور غزبني وين ما كان ولا غلبني المات عطشان. بسم الله الرحمن الرحيم، ارفعوا ايديكم بالدعاء، خذوا حوائجكم احبتي، واني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لولاية أهل البيت ومودتهم ومحبتهم. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك باحب الخلق اليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله والى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اليك اسلمت نفسي واليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى عمات الجميع رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.